بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 35 بعد 102 بفضل من الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم الاثنين، في يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، وهي بعنوان شرح قصيدة الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى في السنة، والموسومة بالرائية له رحمه الله تعالى. وقد سبق لنا التعليق على هذه الرسالة في إحدى السنوات، ولكن وضعنا هذه الرسالة في هذه الدورة للحصول على شرح لها وإن كان غير كامل للإمام نفسه رحمه الله تعالى. فسنقرأ إن شاء الله تعالى في هذا الشرح من أول ما تم العثور عليه، وأما القصيدة من أولها فسنتناولها إن شاء الله ونعلق عليها باختصار. قبل أن نبدأ القراءة في القصيدة وفي شرحها للعلامة للإمام الزنجاني رحمه الله تعالى، نأخذ ترجمة الزنجاني رحمه الله من سير إعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء: الزنجاني الإمام العلامة الحافظ القدوة العابد شيخ الحرم أبو القاسم سعد بن علي.
شيخ الحرم لأنه في آخر عمره جاور بالحرم ومكث فيه إلى أن مات، وصارت له هيبة كبيرة هناك وتلق بالقبول. نعم.
قال: سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني الصوفي، ولد 80
الصوفي هذه يلصقون هذا بالزهاد من أهل العلم، لكنه رحمه الله تعالى على السنة، ومنظومته هذه منظومة قوية، وغير هذه المنظومة مما استدل به أيضا العلماء رحمه الله تعالى وترجم له ضمن أئمة السنة الكبار. وأما هذه اللفظة كما قلنا من قبل وعلقنا على مثل هذا الموضع حتى في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن هذا الوصف إنما يلتصق ببعض أهل السنة من بعض الناس نظرا لزهدهم، لا أنهم على الصوفية المعروفة الباطلة التي هي معتقد وفكر. ومع ذلك قلنا وقررنا بالقاف والكاف أن هذا المصطلح ينبغي أن يمحى في وصفه على أهل السنة، فلا تجتمع السنة والصوفية أبدا. فما نقول العالم الإمام السلفي كذا كذا كذا، الصوفية لا تجتمع وصفا مع السنة أبدا، حتى ولو قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة حين يبين أن هناك من أهل السنة أو كذا من قد وصف بهذا، أو يقال صوفية أهل السنة أو غير ذلك. الصوفية في واد والسنة في واد آخر، ولا نقبل هذا أبدا ولو قاله شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وهم الأئمة الذين ما عرفنا الهداية إلا منهم ومن أمثالهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن الصوفية هذا المصطلح من جهة هو علم على فكر ضال باطل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا مصطلح حادث، ومن جهة ثالثة اشتقاقه نفسه والعودة به إلى معنى طيب هذا متنازع فيه ومختلف فيه، ومن وجه رابع فالحمد لله ما أبقت لنا السنة حاجة إلى غيرها، لا في مصطلح ولا في مفهوم ولا في إمام، فعلى ما نستكثر بغير سوادها، وعلى ما نلجأ إلى غيرها، وعلى ما نرقع وهي السديمة الصحيحة السديد. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإخواننا على الأخذ بها مصطلحا وفهما وكتابا وإماما إلى أن نموت. ولو الإنسان بذل عمره كله بل ووصل إلى عمر نوح فلن يأتي على ما دونه وكتبه أهل السنة والجماعة في الحق. ونشهد الله أنه لو وقعت لنا مخالفة يوما ما لسبيلهم فهي بجهل منا لا بمعرفة ثم معارضة. أن لأحد أن يعرف الحق وأن يعرف السنة وأن يعرف ما عليه أئمتها ثم يكون له قول يخالفها، أن هذا إنما هذا سبيل الزائغين الذي نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم منهم. أما سبيل المؤمنين فلا يسع أحدا يعيش على وجه الأرض إلا أن يتبع، لأنه السبيل الذي جعله الله عز وجل حجة على العالمين. فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. فلا حاجة لنا في صوفية، ولا حاجة لنا في مرجئة فقهاء، ولا حاجة لنا في حزبية، ولا حاجة لنا في شيء من هذا أبدا. ولا يقال صوفية أهل السن، مرجئة أهل السن، أشاعرة أهل السن، هذه كلها مناهج مباينة للسنة. فحرام أن تدخل في حرمها، بل لا بد أن تنفصل عنها. واليوم أقول أنا صوفية أهل السنة، وغدا يأتي من بعدي يجعل جهمية أهل السنة، أقول لا 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 بس 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 صوفي، لأنه خلاص فتح الباب، فتح الباب. ولا فرق في هذا الفتح بين فتق وخرق وباب، بين ثقب إبرة وبين نزع سقف، فإن السقف ينزع أو ما يوما يجعل فيه ثقب الإبرة. ولهذا احذر أن تؤتى السنة من قبلك، قل بس ثق في إبرة، ثق ما يضر، ده شعرة، الشعرة سيصبح حبلا والحبل سيصبح طريقا بعد ذلك. احذر. والواجب على أمثالنا ممن لم يؤت من علم إلا قليلا، وممن عنده إشارات مما عندها الحق، الواجب على أمثالنا وقد هيأ الله له إما بحكم واقع يبقى الإنسان مع إخوانه يدارس هذا العلم، أو بغير ذلك أن يحفظ أمرا واحدا بعد معرفة قدره، وهي ألا يخرق في هذا المنهج خرق، وأن تكون وظيفته الدلالة فقط. هذا الواجب عليه. كتاب تخرج لإخوانك، وفهم تقرأ لإخوانك، هذا عمل جليل، هذا عمل عظيم. فإياك أن تظن نفسك شيئا فتنحرف عن ذلك مستحسنا ولو التفات، ولو التفات، إياك والالتفات، فإنما هي من الشيطان يختلسها منك ليبني عليها، ليبني عليها. حسب الإنسان يا أخوان، أخوان إحنا عندنا خير من يحصي يا أخوان، خير والله، والله خير يا أخوان، الإنسان بيعبي منه يا أخوان بالعشرات وما ينفد. ماذا ينفد هذا؟ إن شاء الله لن ينفد. يبقى على ما نحتاج إلى غيره؟ على ما نرقع يا أخواني؟ على ما نجتهد يا أخواني في منهج وأصول؟ فلسنا في حاجة إلى غير المنهج، مصطلحا وفهما ورسائل وأئمة وغير ذلك، فلسنا في حاجة إلى غير هؤلاء. ولن تحوجك السنة إلى غيرها، ومن أحيل على مليء فليتبع كما في الصحيحين. فليس واديها واديا غير ذي زرع، بل هو مليء والحمد لله. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين. فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير الكثير الكثير. فعلام أعدل إلى غير هذه الأرض الطيبة علامة. ويصبح الناس يقولون أنت قلت وأنت أنا قلت خطأ يبقى جاهل. إنما تأتيني بالكتاب السلفي والتقرير السلفي وأقول أنا قلت وعندي دليل قال الله وفات وفات السلف فات العلماء قال رسول الله وفات العلماء يا أخوان لا يبقى أنا مخطئ وراجع. باختصار باختصار أما قول من قولين في مسائل الاجتهاد أما قول من عشرة الأمر في ذلك واسع إذا كنت منضبطا بقواعد العلماء متدينا بما تذهب إليه. أما منهج طريقة خلاص هذه منتهية. سلف يقولون احذر المبتدعة ما تقوليش الشيخ فلان قال أو أنا جلست معه يوما ما اعلم أنني جهل أنه مبتدع مثلا. إنما مبتدع وأجلس معه من غير داعي شرعي تدعوه تناصحه تعرض عليه الحق لكن تكون أكلة وشاربة ما تقوليش الشيخ فلان بيقول ولا الشيخ علان فعل. السلف ماذا قالوا؟ ماذا قال السلف؟ أولئك عقارب هؤلاء عقارب ذوات سموم ولا رقية أنفع من هذه أن تتقيها لا رقية إلا من عين أو حمى. أنفع الرقى أن تعتزل هؤلاء ذوات السموم المعلومة الحسية. هؤلاء أعظم ما يؤثر السم فيك أن يضر بدنك. أما هؤلاء يضرون دينك ويفسدون قلبك. وهذا الموات الذي تأثم عليه. إنما موات البدن إن شاء الله لو أصابك ذوات السموم فمت نرجو أن تكون في عداد الشهداء إن شاء الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء لا. فإذا يا أخواني الواجب علينا هذا والتحري والحمد لله والأخذ بما عليه السلف الصالح. ولو أن واحدا منا قال يوما ما قولا فليقل هذا القول الذي يقول بجهل جهل أخطأ التبس عليه أمر. لكن أن يعمد يا أخواني إلى طريق غير طريق السلف وإلى منهاج غير منهاجهم في مسألة أو في غيرها والله يا أخواني هذا الخذلان هذا هو الخذلان الخذلان. فعمرك لا يتسع إلى أن تزاحم الحق فيه بباطل. عمرك ما يتسع والله أعلم ترجع ولا ما ترجع والله أعلم عمرك ما يتسع. إذن خذ الغض الطري خذ التقي النقي خذ ما دونه السلف وكتبه فشيخ الإسلام أو غير شيخ الإسلام يقول صوفية أهل السنة أو يقول من أهل السنة الصوفية أو كذا أو صوفية من أهل السنة هذا كلام بحسب علمنا ما يقبل. الصوفية لا توضع بجوار السلفية إلا في حالة واحدة حينما تقارن بين الحق والباطل. شوفوا هذه الصوفية وهذه السلفية الصوفية واحد السلفية ضدها واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة تسلط على الصوفية صواريخ وشهب وجيوش الحق. هذه الحالة واحدة فقط هذه الحالة الوحيدة التي نضع الصوفية بجوار السلفية لتدمغها السلفية دمغا. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوق. إنما سلفية صوفية تنبت رجل مقبول منهج سلفية صوفية أبدا أبدا أبدا. صوفية سلفية تنتج بغلا ما تصلح ما يصلح تنتج بغلا. لا يمكن ما يمكن أبدا. ما يمكن سلفية أو صوفية، سلفية أو أشعرية، سلفية أو مرجئة، إنما لا يمكن تجمع وتزاوج وتلاقح بين هذين أبدا أبدا أبدا. هذا نبت نزل به جبريل، وهذا نبت وضعه الشيطان الرجيم. كيف تزاوج بينهما؟ كيف؟ إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ما يمكن يجتمع عمر مع غيره رضي الله عنه أبدا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كان زهوقا. ما يجتمعان أبدا إلا بجهل في سبيل من سبل هؤلاء، جهلت وأضفت للسنة جهلا منك، فهذا إن أخبرت به تب، وإن مت اعتذر لك العلماء وقالوا هذا القول ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، ونعتذر لصاحبه لأنه صاحب حق ينشر السنة، لكن جاء إلى هدف فنجنب هذا عن السنة ونعتذر له. هذا الخلاصة. إنما أنت تسلك سبيلا غير سبيل هؤلاء هذا مستحيل. فاحذفوا كلمة الصوفي ولو كتبها الذهبي، وإذا قالها الزنجاني أنا صوفي هاتوها، وإذا قالها الزنجاني قلنا باطل يا زنجاني. أي صوفية تقصدها؟ لو قالها هو نفسه، إنما نأتي إلى زهاد ونقول صوفية. ليه؟ الزهد هذا مصطلح شرعي ولا غير شرعي؟ لا نفسر الزهد بالتصوف، ولا نفسر الورع بالتصوف، ولا نفسر التقلل من الدنيا بالتصوف. نفسر الزهد بالزهد، ونفسر الورع بالورع، نفسر ذلك بالتفسير السني السلفي، لأنها مصطلحات سنية ومصطلحات شرعية. هذه مصطلحات شرعية بنفسرها بماذا؟ مفهوم الشرع. ما نفسر هذه بالصوفية حتى يدخل من يدخل في هذا، ويتلاعب من يتلاعب بمثل هذه العبارات التي وجدت أو ذكرت عن العلماء والأئمة. نعم.
ولد سنة 80 و300 تقريبا، وسمع أبا عبد الله بن نظيف والحسين بن ميمون الصدفي وعدة بمصر، وعلي بن سلامة بغزة، ومحمد بن أبي عبيد بزنجان، وعبد الرحمن بن ياسر الجوبري، وعبد الرحمن بن الطبيز الحلبي، وطبقته وطبقتهما بدمشق. حدث عنه أبو بكر الخطيب وهو أكبر منه، وأبو المظفر منصور بن عبد الجبار السمعاني، ومكي الرميلي، و هبة الله بن فاخر، ومحمد بن طاهر الحافظ، وعبد المنعم بن القشيري، ومختار بن علي الأهوازي، وآخرون. قال أبو سعد السمعاني: قال لي شيخ كان جدك أبو المظفر عزم على المجاورة في صحبة سعد الإمام، فرأى والدته كأنما
الزنجاني رحمة الله عليه. نعم.
فرأى والدته كأنما كشفت رأسها تقول: يا بني بحقي عليك إلا ما رجعت إلي، فإني لا أطيق فراقك. قال: فانتبهت مغموما، وقلت أشاور الشيخ، فأتيت سعدا ولم أقض من الزحام أن أكلمه، فلما قام تبعته، فالتفت إلي وقال: يا أبا المظفر، العجوز تنتظرك. ودخل بيته فعلمت أنه كاشفني، فرجعت تلك السنة. وعن ثابت بن أحمد قال: رأيت أبا القاسم الزنجاني في النوم يقول لي مرة
يعني
بعد أخرى
كاشفني، يعني أنه قال ذلك مكشفة أو فراسه. الله اعلم بصدق هذا، الله اعلم. لا الله اعلم. نعم نعم، الفراسه موجوده، والمؤمن المستقيم الذي على السنه له فراسه، بل قد ذكر شيخ الاسلام نوعا من ذلك قد يدخل فيه مثل هذا، لكن الله اعلم، الله اعلم، الله اعلم بمثل هذا. نعم، الفراسه النباهه، الفراسه التوقع نتيجه قرائن، الفراسه الى اخره، هذه فراسه. الانسان قد ينظر إلى أخيه فيقول: وراءك شيء، أغضبتك أم محمد؟ والله أغضبتني أم محمد مثلا، يعني أو أنك مثلا كذا، أو قد يريد أن يسأل عن شيء فيقول: أنت ستسأل عن كذا. فمثل هذه الفراسة نعم قد توجد ولها أصل وموجودة، لكن يعني أن تصل مثل هذا تحتاج إلى ثبوت. نعم نعم نعم، بالتقييد ما في إشكال، يعني كشف له ما لم يكشف لغيره، لكن بالإطلاق لا، المكشفة هذه بإطلاق عند غير أهل السنة. نعم.
وعن ثابت بن أحمد قال: رأيت أبا القاسم الزنجاني في النوم يقول لي مرة بعد أخرى: إن الله يبني لأهل الحديث بكل مجلس يجلسونه بيتا في الجنة.
نعم، لأنهم أعز الناس، هم أعز الناس، والحسنة والحسنة لبنة في الجنة، وهم أعز الناس، كما قال هارون الرشيد لما سأل جلساءه يوما وقال: من أعز الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين، أنت أعز الناس. قال: أعز الناس رجل يجلس في حلقة يقول حدثنا وأخبرنا، أو كما قال.
قال أبو سعد: كان سعد حافظا متقنا ثقة ورعا كثير العبادة صاحب كرامات وآيات.
الكرامة أيضا لا إشكال فيها، الكرامة ثابتة وهي منهج أهل السنة والجماعة، في كتاب الله وجدت، في سنة رسول الله وجدت، في الواقع وجدت، لكن الكرامة شرطها أن تكون غير معارضة لاستقامة، وتكون لأهل استقامة، لا تكون معارضة استقامة، معارضة شرعا، وفي نفس الوقت في الوقت تكون كذلك على يد أهل الاستقامة. فإذا حصل خارق على غير يد صاحب السنة فإنما هو من الشيطان، فإنما هو من الشيطان. فهناك فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فالخارق الذي يجري على يد غير السلفي السني إنما هو من الشيطان، والخارق الذي يجري أهل الحق فهو على قسمين: خارق يجري على يد الأنبياء وهذه الآيات والبراهين، وخارق يجري على يد أولياء الله وهو الكرامة. نعم.
وإذا خرج إلى الحرم يخلو المطاف ويقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر الأسود.
هذه قيلت فيه، ولعل قالها كما ذكر بعض المعتنين بهذا، لعله قال حاسبا على الشيخ لما كان من احترام الناس، يعني لما كان احترام الناس يقبل رأسه يقبل يده أحيانا، فحقد وأوصل السلطان أنهم يقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر. نعم.
وقال ابن طاهر: ما رأيت
وشيء
مثله.
لا يقوله الإمام، دعك من الذين يترجمون، فإن بعض المترجمين قد يترجم بترجمة لإمام هو بريء منها، هو بريء منها، ولا أحد ما قال عن نفسه هذا الكلام يقبلون يدي ما أدري إيه، أو يقول أنا حجة الإسلام وأنا مفتي الأنام وأنا، فالناس يترجمون للعلماء، فمنهم من يغلو فيكون الغلو محسوبا عليه، ومنهم من يقتصد، والعبرة التي تحتاج إلى الوقفة هي ما كانت من لفظ الإمام والعالم. نعم.
وقال ابن طاهر: ما رأيت مثله وسمعت.
هو كان ذا مهابة في أهل مكة، نعم، كان ذات احترام وتبجيل، نعم، وهذا شأن العلماء يا أخوان، هذا شأن العلماء. العلماء قد يجري الناس في الحرم وراء العالم لرؤيته والسلام عليه والمصافحة، هذا لا يقال فيه غلو، إنما محبة، طالما أنها وصل إلى شيء ممنوع. أنت لو هنا وعلمت ابن باز يمر من هذا الباب، لو علمت ابن باز يصلي العشاء بجوار الباب الفلاني في الحرم، ها، يا إما أنك تذهب تصلي هناك أو تذهب بعد الصلاة وشارة تلحق به، ومثلك ألف لو عرفوا، ومثلك ألف لو عرفوا. فهذا الحمد لله من احترام أهل العلم وتبجيل أهل العلم، طالما أنه لا يفضي إلى ماذا؟ إلى محظور شرعي. نعم. ولهذا كان بعض العلماء يرى فيقال هذا الملك، هذا هو الملك الحقيقي، هذا أنا أقوله في شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، إذا دخل وإذا خرج، إذا دخل وإذا خرج، وكوكبة الطلاب حوله، منهم من يقع ومنهم من، حرصا على ماذا؟ حرصا على انتفاع بالشيخ. ولذا كان بعض الإخوة، أنا ما أدري والله اسمه، يمكن يكون في رسائل طلعت الشيخ وكتب من المفرغة هذه عن طريقي، وأقول هذا من الإخوة المباركين، مع أني ما عرفت اسمه سبحان الله، لأنه ما كان يقرأ على الشيخ، لكن أحسبه من المباركين لأن العلم الذي كان يسجله كان لا يخضع للتسجيل، لأنه بعد الدرس منذ أن يخرج الشيخ من حلقة إلى السيارة، فكان الاخر مع تسجيل زمان اللي هو التسجيل الصغير هذا والسلك اللي هو طويل ده، فيقوم يحطه فين؟ يحطه على ظهر الشيخ كده ولا الاخ، فيلتقط كل شيء يتكلم الشيخ في المسافه دي، اللي ما احد يستطيع ان يدون ربما وراء الشيخ ايه شيئا، فالله اعلم ما اسمه، انا ما ادري عن اسمه، مع سبحان الله هو كان دائما الحضور لكن ما تعرفت عليه. فالشاهد ان مثل هذا تقول فعلا هذا هو الملك الحقيقي، هذا هو الملك الحقيقي، فالعلماء يحترمهم الناس، لكن بشرط أن لا يصل هذا إلى درجة إيه؟ الغلو. نعم
نعم
يلزم من العالم أن ينهى عن ذلك لو خرج عن حد الشرع، أما إذا كان في حدود الشرع فالنهي عنه تنطع. إحنا الناس يسلمون عليه، الناس يأتون، الناس يحبون، الناس يريدون السؤال عنه، الناس كذا، فطالما محبة شرعية هذه ما في مشكلة، طالما أن هذا لا يصل إلى حد ماذا، إلى حد غلو وكذا. يعني إذا رأيت أحد العلماء مرة في الحرم المدني داخل، فذا يجذب عباءته ليقبلها ويقبلها، وذا فكان ينزع العباء من هؤلاء. فالأصل طالما شيء ليس فيه تجاوز فلا إشكال فيه. نعم. وأظن ما من عالم كبير لو محبة في قلوب الناس إلا وقع له أشياء من ذلك. نعم.
وقال ابن طاهر: ما رأيت مثله وسمعت أبا إسحاق الحبال يقول لم يكن في الدنيا مثل سعد بن علي.
ماذا كان يقول مسلم البخاري؟ دعني إيه؟ هذا مسلم نفسه صاحب الصحيح مع البخاري صاحب الصحيح. فهذه أشياء هي من المحبة، فطالما أنها ليس فيها التجاوز لا إشكال. نعم.
وسمعت أبا إسحاق الحبال يقول لم يكن في الدنيا مثل سعد بن علي في الفضل، كان يحضر معنا المجالس ويقرأ بين يديه الخطأ فلا يرد إلا أن يسأل فيجيب. قال ابن طاهر: وسمعت الفقيه هياج بن عبيد إمام الحرم.
قد يراعي هو مصلحة معينة أو تكون محمولة على محمل معين، وإلا فإذا قرأ الخطأ وجب التنبيه، لكن عموما بعض أهل العلم يرى أن التصحيح يكون له وليس لأحد. هذه كان يرى شيخنا الشيخ الأطرب، ما كان يحب ولا يسمح لأحد أن يصحح خطأ لقارئ، هو الذي يصحح، والشيخ قد يراعي في التصحيح. فإذا كان الواحد صحيح القراءة خطأه نادر جدا، هذا إذا أخطأ يصحح له، لكن قد يقرأ عليه واحد محب للعلم وكذا ولكن في البداية، ففي كل كلمة يحتاج إلى تصحيح، كل كلمة يحتاج إلى تصحيح، فهذا لو أوقفه ربما عقده، فقد يتجاوز له بعض الأشياء وبعض الأشياء قد يصحح له ولا يحب أن يصحح له، لأن الطالب يقبل من الشيخ لكن قد لا يقبل من إيه، من الزميل والصاحب، وربما وجد في صدره شيئا. نعم.
قال ابن طاهر: وسمعت الفقيه هياج بن عبيد إمام الحرم ومفتيه يقول يوم لا أرى فيه سعدا لا أعتد أني عملت خيرا. وكان هياج يعتبر
لا يعود إلى شخصي وإنما يعود إلى علمه. فعلا أنت لو عندك ابن باس في بلدتك ولا عندك الفوزان في بلدتك ويدرس، فيوم لا تراه ها لا أعتد أني عملت خير، لأن هذا أعظم الخير عندك، أليس كذلك يا أخوان؟ نعم.
وكان هياج يعتمر في اليوم 3 عمر
أيضا، الله أعلم بهذا. نعم.
قال ابن طاهر: لما عزم سعد على المجاورة عزم على 29 عزيمة أن يلزمها نفسه من المجاهدات والعبادات، فبقي به 40 سنة لم يخل بعزيمة منها، وكان لم يخل بعزيمة منها، وكان يملي بمكة.
عزم على 29 عزيمة أن يلزمها نفسه من المجاهدات والعبادات. نعم.
فبقي به 40 سنة لم يخل بعزيمة منها، وكان يملي بمكة في بيته، يعني خوفا من دولة العبيدية.
أما هذا الصنيع وهذا الفعل إن ثبت فنقول، أما الإلزام، إلزام الإنسان إلزاما يشبه الواجبات بطاعات مستحبة، هذا ليس من عمل السلف، هذا ليس من عمل السلف، لكن لو تجاوزت السنة هذا هي مردودة من الأصل. لكن إن كانت على السنة فألزم الإنسان نفسه بهذه الإلزامات إلزام الفرائض والواجبات فلا، لكن إن كانت مستحبات وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل نفسه على ذلك وجاهد نفسه أن يقوم بذلك، فيكون الإلزام هذا من باب القيام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المجاهدة العظيمة، أن يلزم نفسه قيام الليل، أن يلزم نفسه صيام الاثنين والخميس، أن يلزم نفسه بكذا، إلزام ليس يشبه الواجبات، وإنما هذا إلزام يعني يحمل نفسه على الطاعة ويجاهد نفسه عليها، فهذا لا إشكال فيه، وبه يفترق المجتهد عن غيره، وهذا لا يكون فيه. فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأنها سنة النبي، هذه رغبة في سنته وليس رغبة عن سنته، هذه رغبة في السنة. فانتبهوا يا أخوانا هذه المسألة، ما يذكر عن بعض السلف مثل هذه الأمور لابد أن يعرض على ميزان الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالفه رد. وهذا ينظر فيها بمنظورين، المنظور الأول منظور ثبوت ذلك في السنة، واحد يقوم الليل واحد يصوم الاثنين والخميس سيصوم ثلاثة أيام سيصوم الأيام الفاضلة، واحد سيقرأ فيختم كل خمس كل سبع كل ثلاث، واحد سيلتزم العلم والدراسة عند المشايخ فيلزم نفسه بالحضور ولا تأخر وربما يموت ولده فيدفن ويعود الحلقة، واحد يلزم نفسه زيارة المقابر والاعتبار، واحد كل هذا الطواف كل يوم سبع مرات عشر مرات في أوقات لا يزاحم فيها الناس ولا يضر بالناس ويضيق عليهم المطاف، واحد 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 إلى آخر ذلك، هذه كلها من جهة الشرع ثابتة ولا لا ثابتة، فالقيام بها هذا من نوع المجاهدة التي يؤجر عليها خيرا. طيب المنظور الثاني ألا يلزم نفسه بها إلزام الواجبات، بمعنى أنه إن فاته شيء من ذلك ربما ألزم نفسه بقضاء على غير وجه المشروع وانتقص نفسه وربما قنط وربما إلى آخره، أو ينتقد غيره إن لم يقم بهذا انتقاد تارك الواجبات، فإن ألزم نفسه التزام بالواجبات فلا، هذا يكون خارجا عن حد الايه؟ عن الحد العملي للنبي، عندنا الحد العلمي والحد العملي، هذا يكون خارج عن حد الان. هذا نوع غلو، هذا نوع غلو، كأن مثلا يحضر واحد لشيخ مثلا يقول هذا ما صام الاثنين هذا ما في خير هذا ما عنده صيام، او الشيخ هذا انا صاحبته اليوم فما قام الليل شيخ ايه وامشي مثلا، او لابد ان يقوم قيامه هو، او شيخ ما اعتمرت معه فما رأيته تطوع بالطواف يوما ما، فينتقد وينتقص بسبب هذا، فمثل هذا غلو، هذا مثله غلو، هذا مثله غلو. فإذا ألزم الإنسان نفسه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يصل إلى حد الواجبات وغير ذلك فهذا لا حرج به، وهذا من الجهاد الذي يؤجر عليه. نعم، لكن بعض الناس قد يصل إلى حد التجاوز ولو كان من عباد هذه الأمة فلا يتابع على ذلك، واحد يصلي 300 ركعة في اليوم، واحد مثلا يختم كل مثلا من العصر من الصبح إلى العصر يوميا ليس فقط مثلا في أزمنة فاضلة كرمضان أو غير ذلك، فمثل هذا نقول قد يكون فيه تجاوز عما هو وارد من عن السلف. نعم نعم، ترك السنة سنة إذا كان تركها من السنة، ترك السنة سنة إذا كان تركها من السنة، كما جاء عند البخاري لولا أن قومك حديث عاد بسن بشرك لنقضت الكعبة ورجعت على قاعدة إبراهيم، هذا المختار الفاضل، لكن النبي تركها لعلة، فيكون الترك هنا سنة. فترك السنة سنة إذا كان الترك هذا على وفق السنة، فتكون سنة يعمل بها في هذا الموضع وهي سنة الترك، لأن سترتب على ذلك فتنة، ترتب على ذلك مضرة، والسنة أتت بمثل هذا، فيكون تركها عند وجود شيء يزاحمها ولا يمكن الجمع وإيجادها يترتب عليه ما ترتب، فمثل هذا يكون الترك سنة. ولهذا بوب البخاري على هذا قال باب ترك بعض الاختيار، يعني بعض المختار بعض الفاضل. نعم،
قال ابن طاهر دخلت عليه وأنا ضيق الصدر من شيرازي فقال لي من غير أن أعلمه لا تضيق صدرك، في بلادنا يقال بخل أهوازي وحماقة شيرازي وكثرة كلام رازي، وأتيته وقد عزمت على الخروج إلى العراق فقال أراحلون فنبكي أم مقيمون، فقلت ما يأمر الشيخ، فقال تدخل خراسان وتفوتك مصر فيبقى في قلبك منها اخرج الى مصر ثم منها الى العراق وخراسان فانه لا يفوتك شيء، فكان في رأيه البركة، وسمعته وجرى بين يديه صحيح.
العلماء بركة، ونرجع العلماء بركة، حتى ولو أمكنك أن ترجع إليهم في الأمور العادية والأمور الحياتية، لأنه قد ينظر ما لا تنظر، ويكفي أنك في ذلك متأثم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم إذا هم بالأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى الاستخارة وإلى الاستشارة. وخير من تستشير من؟ العالم. خير من تستشيره العالم، ولا تعدم في استشارته بركة وخير. نعم.
قال: وسمعته وجرى بين يديه صحيح أبي ذر فقال: فيه عن أبي مسلم الكاتب وليس من شرط الصحيح. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت لسعد قصيدة في قواعد أهل السنة، وهي أذكر الأبيات اللي ذكرها.
نعم، وذكر أبيات منها. نعم.
قال أبو الحسن الكرجي الشافعي: سألت ابن طاهر عن أفضل من رأى فقال سعد الزنجاني وعبد الله بن محمد الأنصاري، قلت فأيهما كان أعرف بالحديث؟ فأيهما كان أعرف بالحديث؟ فقال: كان الأنصاري متفننا، وأما الزنجاني فكان أعرف بالحديث منه، كنت أقرأ على الأنصاري فأترك شيئا لأجربه.
يعني من جهة شمول الفنون فإن الأنصاري أفضل، أما من جهة التخصص كحديث فإن الزنجاني كان أعرف. نعم.
كنت أقرأ على الأنصاري فأترك شيئا لأجربه، ففي بعض يرد وفي بعض يسكت، وكان الزنجاني إذا تركت اسم رجل يقول أسقطت فلانا.
نعم.
قال السمعاني: كان سعد أعرف بحديثه لقلته، وكان عبد الله مكثرا. سئل إسماعيل بن محمد التيمي الحافظ عن سعد الزنجاني فقال: إمام كبير وعارف بالسنة. توفي الزنجاني رحمه الله في أول سنة 71 و400 وله 90 عاما، ولو أنه سمع في حداثته للحق إسنادا عاليا، ولكنه سمع في الكهولة.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر
سمعه، ولو أنه سمع في حداثته يعني في بداية حياته لكان له الإسناد العالي. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر ابن عمر النحوي قال أخبرنا الحسن بن أحمد
بإسناده
قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قال: هذا حديث غريب ولا أعرف حال هانئ. قال: ومن قصيدة الزنجاني: وما أجمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر.
ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة نعم كما في شذوذ القول نوع من الخطر. فالقول الشاذ فيه نوع من الخطر، والإجماع فيه السعادة. هذا ذكره الذهبي رحمة الله عليه. هناك من اعتنى بهذه الرأية، ذكر زيادة على هذا في ترجمة الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى أشياء، منها محل البلدة وهي زنجان. قال يقول الحموي: زنجان بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جيم وآخره نون، بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها أي الجبال. تصحيح الأثر اللي هو: ولو سمع في الحداثة عندكم للاحق إسنادا عاليا. نعم. لأدرك إسنادا عاليا لأدرك. وهنا ذكر شيوخه قال: وممن أخذ عنه من شيوخي محمد بن فضل بن نظيف أبو عبد الله الفراء المصري والحسين بن ميمون عبد الغفار الصدفي وعلي بن سلامة ومحمد بن أبي عبيد أبو بكر وأحمد بن علي أبو بكر الصفار. وأما عن تلامذته فأخذ عنه محمد بن طاهر أبو الفضل المقدسي وأبو المظفر منصور بن محمد السمعاني ومكي بن عبد السلام وعبد المنعم بن أبي القاسم القشيري. وروى عنه أيضا أبو بكر الخطيب وهو أكبر منه سنا. أما عن مؤلفاته فهذه المنظومة المشهورة في السنة والتي سماها بعض أهل العلم منظومة السنة، والذهبي قال: لسعد قصيدة في قواعد أهل السنة. أيضا من مصنفاته ومؤلفاته شرح هذه المنظومة، وقد ذكر هذا الشرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقل عنه أي ابن القيم في حدود 10 أسطر أي من الشرح، ونقل أيضا البيت الأول منه، وإذا دل على نسبة الشرح إليه فإن ابن القيم قد نقل منها أسطرا. بل هذه الأسطر التي نقلها ابن القيم ليست هي الموجودة في الجزء الموجود في شرحه هنا رحمه الله كما أشار إلى ذلك المعتني. وكذلك المصنفات ما أشار إليه الذبيح في تاريخ الإسلام في ترجمة محمد بن أحمد أبي عبد الله القيسي قال جزء سعد الزنجاني. وكذلك المصنفات ما ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش قال له جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة وهذه أفردها في مجموع. أيضا قال من المؤلفات فوائد الزنجاني وهذه ذكره القزويني في التدوين في أخبار قزوين والمبارك فوري في تحفة الأحوزي وأخرج منه حديثا. وله أيضا من المؤلفات الفرق بين الضاد والضاء. وكان الزنجاني إماما في الحديث وإماما في الجرح والتعديل ونقل عنه العلماء في هذا الباب نقولا تدل على علم بالجرح والتعديل والأحاديث والأسانيد والرجال والعلل. من ذلك قال محمد ابن طاهر سألت الإمام أبا القاسم سعد ابن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه فقلت إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعف هذا الرجل فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. النسائي رحمه الله وعبد الرحمن شهدة الأمة له بالفضل والنجابة في هذا العلم وما مات رحمه الله إلا وهو من أعلم إن لم يكن أعلم أهل الزمان في الحديث أبو عبد الرحمن رحمه الله. ومن نجابته رحمه الله أنه جمع بين طريقتي البخاري ومسلم وأودع كتابه السنن من الصنعة الحديثية ما أبهر العقول ومن ترتيبه ما وافق البخاري رحمه الله تعالى في دقته والتنويع بين التراجم على الحديث الواحد. وأيضا أخذ من طريقة مسلم رحمه الله جمع الأحاديث والطرق في الموضع الواحد لكن زاد على ذلك أن بوب عليها التبويبات العديدة فما كان يكرر إلا بتبويب فاجتمع له في كثرة التبويبات على الحديث صنيع البخاري وعلى كثرة الطرق في الموضع صنيع مسلم رحمه الله تعالى. وله شرط شديد في الرجال بيد أنه لم يوافق مع شدة تحري ونجبته على كلامه في أحمد بن صالح المصري رحمه الله تعالى لشيء قال العلماء لشيء ربما كان مما يكون بين الأقران ولشيء خارج عن الحد العلمي في هذا. ولهذا لم تأخذ الأمة حكمه رحمه الله تعالى عليه. قال محمد بن طاهر المقدسي الحافظ أيضا سألت سعد بن علي الزنجاني الحافظ بمكة وقلت له أربعة من الحفاظ تعاصروا أيهم أحفظ؟ قال من؟ قلت الدارقطني ببغداد أبو الحسن وعبد الغني بمصر الأزدي صاحب مشتبه النسبة وابن منده بأصبهان والحاكم بنيسابور. فسكت فألححت عليه فقال أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب وأما ابن منده فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا. فهؤلاء وإن اجتمعت لهم الإمامة في هذا العلم إلا أن كل واحد قد فتح له باب قد لا يفتح لغيره أو يكون أفوق فيه من غيره. أثنى العلماء عليه منهم إسماعيل الحافظ التيمي سئل عنه فقال إمام كبير عارف بالسنة. شوف الأولاد اللي بالمؤخرة. قال إمام كبير عارف بالسنة. قال ابن طاهر ما رأيت مثله. قال السمعاني كان حافظا متقنا كثير العبادة. قال ابن الجوزي كان إماما حافظا ورعا متعبدا متقنا. قال ابن كثير رحل للآفاق وسمع الكثير وكان إماما حافظا متعبدا ورعا ثم انقطع بآخر عمره بمكة. وقال الذهبي كان الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ المجاور بمكة له حرمة عظيمة بالحرم وهو صاحب القصيدة الرأي في السنة وكان من دعاة السنة وأعداء البدعة وقال الإمام الثبت الحافظ القدوة، فهذه بعض النقول في ثناء العلماء عليه. أما عقيدته طبعا يكفيك فيها تلك الرائية التي قرر فيها السنة ورد فيها على أهل البدع. قال ابن القيم رحمه الله: هو إمام في السنة، له فيها قصيدة معروفة. وقال أيضا: له أجوبة سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة، وصدرها بجواب إمام وقته أبي العباس ابن سريج. ثم نقل ابن القيم كلام أبي العباس كاملا، ولعلنا نقف عندنا إن شاء الله وقفة خاصة أيضا في موضع من المواضع أو ذكر عقيدة أبي العباس رحمه الله تعالى، لأنها عقيدة تعد عقيدة كاملة، وقد أقرها رحمه الله تعالى نفس الزنجاني نقلها مجيبا بها. كما نقل ابن القيم في اجتماع الجيوش تصريح أبي القاسم بالفوقية الله عز وجل بالذات في كلام هذا نصه، قول إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني صرح بالفوقية بالذات فقال فوق عرشي بوجود ذاته، هذا لفظه. وإمام في السنة له قصيدة فيها معروفة أولها تمسك بحبل الله واتبع الأثر ذكر منها. ثم قال: وقال في شرح هذه القصيدة أي الزنجاني والصواب، لعل نقرأ هذا الجزء، لعل نقرأ هذا الجزء لأنه قد لا يتكرر في الشرح. وقال في شرح هذه القصيدة: والصواب عند أهل الحق أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض كما قال سبحانه ثم استوى على العرش. ولهذا الاستواء الذي هو صفته الذي هو علو خاص، هذا الاستواء على العرش صفة فعلية أو ذاتية يا إخواني؟
فعلية.
أما علو الله عز وجل بذاته
ذاتية،
صفة ذاتية. فهو سبحانه وتعالى قبل أن يستوي على عرشه هذا الاستواء الخاص فله علو الذات، وليس علو الصفة دون علو الذات. لا زال ربي سبحانه وتعالى له علو الذات، له علو الذات، فهو عالم بذاته وعالم بصفاته أزلا أبدا. وأما علو الخاص على العرش والسواء الخاص على العرش فهذا علو خاص، فيقال فيه بأنه صفة فعلية، صفة فعلية أي أنه فعلها وكانت بعد أن لم تكن، ثم استوى على العرش. قال: والصواب عند أهل الحق أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص ونطق به القرآن: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. وليس معنى استوائه أنه ملكه واستولى عليه كما تقول المحرفة، لأنه كان مستوليا عليه قبل ذلك، ولو قال مالكا أحسن، إنما استولى هذا الاستيلاء يعني مغالبة، فالتعبير بأنه ملك هيمنة سيطرة كل هذا يؤدي المعنى. لكن هو رد على هؤلاء بإيه؟ بتعبيرهم هم يقول استولى على العرش. طيب ما الذي اختص بالعرش هنا وهو مستول على كل الخلق؟ فيكون هذا من باب المشاكل. وليس معنى استوي أنه ملكه واستولى عليه، لأنه كان مستوليا عليه قبل ذلك وهو أحدثه، لأنه مالك جميع الخلائق مستول عليها. وليس معنى الاستواء أيضا أنه ماس العرش أو اعتمد عليه أو طبقه. بعض العلم يرى أن هذه اللفظة هي ماسة، هذه ماذا؟ هذه لا تنفى ولا تثبت لأنها من الألفاظ التي لم يأتي بها نص، لكن على كل قال بها بعض أهل السنة. فإن كل ذلك ممتنع في وصفه جل ذكره، ولكنه مستوى بذاته على عرش بلا كيف كما أخبر عن نفسه مستوى بذاته، ها؟ هذا يرفع إشكال أن يقال بصفاته. قال: وقد أجمع المسلمون على أن الله العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل، فثبت بذلك أن لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وجماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع، ثبت بذلك أن لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. علو القهر والغلبة من علو الصفات، نعم. وجماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى بذاته على عرشه، فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق حجة، ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق. وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا دل كله على علو الذات. علو الصفات يكون لو كان والله عز وجل في غير جهة العلو، لكن هذا ممتنع على الله أن يكون في غير جهة العلو، لأنه سبحانه وتعالى العلو صفة ذاتية له. وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وأخبر عن فرعون أنه قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. موضع الشاهد على علو الله، وإني لأظنه يعني لأظن موسى في إخباره أن الله عز وجل على عرشه مستوى كاذبا. وكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إلها فوق السماء حتى رام بصرحه أن يطلع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك. ومخالفنا يقول الزنجاني رحمه الله في شرحه ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه بوجود ذاته فهو أعجز فهما من فرعون. ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه بوجود ذاته فهو أعجز فهما من فرعون. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل الجارية التي أراد مولاها عتقها أين الله، قال في السماء، وأشارت برأسها وقال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانها حين قالت إن الله في السماء. وقال الله عز وجل ثم استوى على العرش، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل سماء إلى سماء وما بين السماء السابعة وبين العرش، ثم قال الله فوق ذلك. وله أجوبة سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة، وصدرها بجواب إمام وقته أبي العباس ابن سريج. نعم، إذن هذا جزء من شرحه رحمه الله تعالى يدل أيضا على إتقانه لمنهج السلف في هذا الباب. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ وقد كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر. هذا خير ما يترجم به الإنسان يا أخوان، خير ما يترجم به الإنسان أنه يكون من أهل السنة، ليس أن يكون فقيها محدثا لغويا وفقط دون سنة، فهذه لا تشفع الإنسان إن كان مخالفا للسنة. إنما السنة كفى بها شفيعا يا أخوان، السنة كفى بها شفيعا، لكن غير السنة لا يشفع الإنسان إلا أن يكون على السنة. غير السنة ما يشفع الإنسان إلا أن يكون على السنة، أما السنة بنفسها شفيعة. عرفت من الفرق بين السنة وغيرها؟ يعني لو جئنا واحد يحفظ ألف ألف حديث مليون حديث وليس على السنة بل هو على خلافها، هذا الرجل يثنى عليه أو لا يثنى؟ لا يثنى عليه. ماذا أفادته الألف ألف من غير السنة؟ هذا ما يثنى عليه. لكن لو عندنا رجل على السنة يحفظ الأربعين، أربعين حديثا كفى بالسنة، ولو لم يحفظ الأربعين حافظ حديثا إنما الأعمال بالنيات، وحديث عمر في الصحيحين، وحافظ حديثا إن الحلال بين الحرام بين حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين، لو أنه ما حفظ إلا هذا لكفى، أليس كذلك؟ فكفى بالسنة شفيعا لأصحابها. أما غير السنة لا يشفع للإنسان إلا إذا انضاف إليه السنة، فإذا انضافت إليه السنة كانت نورا على نور، كما انضاف إلى البخاري الحافظ المحدث السنة، وكما انضاف إلى أحمد المحدث الحافظ السنة، وكما انضاف إلى النسائي أبي عبد الرحمن السنة، وهكذا كل إمام انضافت إليه السنة فجعلت له الإمامة. السنة يعني جعلت له الإمامة، وإلا ما في إمام، يقال حافظ، يقال لغوي، يقال كذا، ما يقال إمام أصلا إلا في صاحب السنة. الإمامة سنة، الإمامة تساوي السنة. قال تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما يقال إمام بإطلاق إلا مع السنة. لكن تقول محدث، تقول لغوي، تقول مفسر، تقول كذا، ها، هذا في غير السنة. إنما الإمام هذا يكون مقرونا بالسنة. الإمامة في الدين لا تكون إلا بالسنة. ولهذا قال تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. قال بعض السلف في تفسير إماما: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. يعني ما قال أئمة نحفظ ألوف الأحاديث، ولا أئمة نكون في اللغة من بحورها، وإنما أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. إذن الإمامة مقرونة بماذا؟ بالسنة. الإمامة مقرونة بالسنة. ولهذا لازم عليك يا طالب العلم أول شيء تتعلمه وتعلمه السنة. أول شيء تتعلمه وتعلمه السنة. عندي مسجد مع جماعة المسجد أبدأ بماذا؟ بالسنة. عندي ولد أبدأ بماذا في تربيته؟ بالسنة. عندي امرأة أريد أن أتزوجها أول سؤال أسأله السنة. فإما أن تكون عالمة بها أو على قبول لها إن أعلمتها هي. لأن لو قلنا ما تتزوج إلا صاحبة السنة الحافظة لها فقط، ربما ما تزوج 9 أعشار الناس. ولكن نقول إما أن تكون على السنة أو قابلة لها، يعني قد تكون جاهلة ما عندها من يعلمها، لكن تكون قابلة للسنة. سمع لها السنة وأخبرها بالسنة مع أول مجلسك بما تحتمله يحتمله عقلها. فإن قبل ذلك فالحمد لله، هذا هو الشرط الذي بعد ذلك. فانظر إليها نظرين: نظر بالعينين وهو نظر إلى جسدها، ونظر إلى نظر آخر وهو نظر بالسنة. تنظر أهي على السنة أو على استعداد في قبول السنة. لكن لو قالت لا، أنت من اللي بيسبوا المشايخ، أنت من اللي بيطعنوا فيهم، أنت مدخلي بقى أكيد وكذا، هذه اهرب منها. نعم. اقرأ في الميكروفون.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابة.
وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابة. فمن يعني نور الحمد لله وجد من اللغويين آلاف، من المحدثين آلاف، من كذا وآلاف، وهكذا في كل باب. نعم.
فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟
الله أكبر. أوليست التوراة عند الإنجيل والنصارى، التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، عند أهل الكتاب، فماذا أغنت؟ أليس القرآن موجودا عند الخوارج؟ فماذا أغنى؟ ماذا أغنى؟ أليس الحديث موجود قديما وحديثا عند أناس حفظوه؟ فماذا أغنى عنه؟ هذا الحديث مع الكوثري، هذا الحديث مع أبي غدة، هذا الحديث مع ولا، هذا الفقه مع القرضاوي والغزالي، هذا الأدب مع سيد قطب والمودودي، فماذا أغنى عن هؤلاء يا أخوان؟ أقصد الأدب، يعني مادة الأدب والأسلوب الأدبي، فماذا أغنى عن هؤلاء؟ إذن السنة وحدها شفيع، وأما غيرها فلا يشفع لصاحبها إلا بها. فإن لم تكن سنة فلا يشفع ذلك العلم لأحد، لأن الله ما نور بصره بالعلم. وليس العلم بكثرة الكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال: ثم توفي رحمه الله تعالى في أول سنة 71 و400 أو في آخر التي قبلها عاش 90 عاما كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. هذا باختصار ترجمة الزنجاني رحمه الله تعالى. نبدأ في قراءة المنظومة. الشرح موجود من أول
بتسعة عشر
البيت التاسع عشر،
جزء من التاسع عشر وأول العشرين كامل.
أي نعم، من أول التاسع عشر. ومنع المأمور بالعقل
وخلف فينا سنة.
نعم.
جزء.
طيب نقرأ من أولها ونعلق تعليقا خفيفا ثم نأتي إلى الشرح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سند المنظومة. قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي قال قرأت على الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك بن علي بن الحسين بن الطباخ في حرم الله تعالى في شهور سنة 66 و500. قلت له أخبركم الشيخ الإمام أبو القاسم إسماعيل بن أحمد ابن عمر السمرقندي. قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني قال تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر.
نعم، تدبر، هذا أول مفتاح القصيدة والمنظومة ذكرها رحمه الله تعالى. أمر بالتدبر والفهم والتعقل، وليس القراءة فقط، كما أشرنا أن الإنسان لا ينبغي أن يكون حظوظ من القرآن هو القراءة فقط، إنما لابد من التدبر والتعقل والتفهم، كما قال سبحانه بل هو آيات بينات على ألسنة في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا فارق جوهري بين أهل الحق وبين أهل الباطل كالخوارج. فإن النبي وصف الخوارج بماذا يا إخوان؟ لما قرأوا القرآن، ما قال قرأوا القرآن فقط، قال لا يجاوز تراقيهم، إذن لا يصل إلى القلب، ما يصل إلى القلب، لا يجاوز تراقيهم. لكن أهل الحق أين القرآن عندهم؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال سبحانه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. إذن ثمرة القرآن مع القلب، والجلد أثر، إنما أهل الباطل القرآن على الألسن فقط لا يجاوز التراقية، معناه أنهم لا ينتفعون به. فتدبر كما قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الأمر بالتدبر والتفاهم والتعقل. تدبر ماذا؟ كلام الله عز وجل، وكلام الله سبحانه وتعالى والقرآن، وإضافته إلى الله عز وجل من باب إضافة صفته للموصوف الكلام. وكلام الله سبحانه وتعالى كلام حقيقي بحرف وصوت، وأنزل كتابا هو آيات وصور وكلمات وحروف، بخلاف ما ذابت إليه المعطلة بكل أقسامها وفراقها. المعطلة الذين نفوا الحرف والمعنى أن يكون من الله، الجهمية والمعتزلة أو الأشاعرة الذين قالوا بخلق الألفاظ والحروف وأنها ليست كلام الله الذي تكلم به، فالله ما تكلم بحرف ولا بصوت، وإنما هذا القرآن الذي نقرأه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الرب. وكلام الله المعاني، وهذه معاني قائمة بذاته سبحانه وتعالى. فالقرآن والكلام هذا معنى قائم بالنفس، كلام النفسي، كلام النفسي. وهذا قاله الأشاعرة، وأصل المقولة أيضا إنما هي من الكلابية، ابن كلاب محمد بن سعيد بن كلاب الذي قال مثل هذا، وقد وقع له مثل ذلك لما تأثر أو لما لم يستطع الرد على المعتزلة في بعض الأمور، لأنه كان يرد بخلاف أصول أهل السنة فأصاب في بعض وضل في بعض، لأنه لم تكن عنده السنة خالصة، فاضطر إلى أن يقول هو كلام إيه؟ هو كلام نفسي، وهو معنى قائم بالنفس، عنه أخذ الأشعري في أول أمره بعدما ترك مذهب المعتزلة. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم حقيقة بحرف وصوت، سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأنه لقول رسول كريم. تدبر كلام الله عز وجل واعتمد الخبر ما وردك عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة، أي عليك بالقرآن والسنة، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، أي لا يدل عليه أثر. هذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى مصادر الاستدلال، وهذا مفتاح الخير، من أين ستأخذ منهجك وعقيدتك؟ مصدر الاستدلال. أنت تخالفني وأنا أخالفك، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الشيخ فلان، قد يكون معك الشيخ فلان هذا أو معي، فمنطلق الهداية أو الضلال النظر في مصادر الاستدلال. فظلت المعتزلة لمصدر الاستدلال عندهم، وظلت الصوفية لمصدر الاستدلال عندهم، وظلت الفرق كلها لمصدر الاستدلال، واهتدى أهل السنة لمصدر الاستدلال. أهل السنة والجماعة نظروا ثم اعتقدوا، ولا اعتقدوا ثم نظروا واستدلوا؟ استدلوا أولا ثم اعتقدوا، فبنوا الاعتقاد على ماذا؟ على الاستدلال، ولم يبنوا الاستدلال على الاعتقاد، أو اعتقدوا أولا ثم نظروا في النصوص ما يؤيد ما هم عليه ولو في الظاهر، حتى يلبسوا على الأمة ويحدثوا فيها الضلالة بسبب آيات ينتزعونها، وإنما نظروا في نصوص القرآن والسنة ثم أخذوا منها الحق وقالوا. يبقى مصدر استدلال مهم جدا، ومصدر استدلال عند أهل الحق ماذا يا إخواني؟ ها؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لازم بفهم سلف الأمة، هذا كتاب سنة فهم سلف الأمة، لازم فهم سلف الأمة. طب فهم سلف الأمة على خلاف الكتاب والسنة، ولا من الكتاب والسنة؟ دليله
ومن يشاقق الرسول
بعد ما تبدل الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتدبر كلام الله واعتمد الخبر. السنة بقسميها متواتر وأحاد، بقسميها في المقبول الصحيح والحسن، فالصحيح والحسن يؤخذ بما في باب الاعتقاد والأحكام، ومن فرق بين الصحيح والحسن وقال نأخذ بالصحيح ونأخذ بالحسن في أي باب من الأبواب فهو ضال، مثل ما فرق الرضواني في باب الأسماء والصفات فقال نأخذ بالصحيح ولا نأخذ بالحسن، فالحسن من أقسام المقبول، نعم هو أقل رتبة، فإن المقبول يتفاوت، ففي الصحيح لذاته وفي الصحيح لغيره، وفي الحسن لذاته وفي الحسن لغيره، لكن كلها مما تقوم به الحجة عند العلماء. وما قال أحد من العلماء بأن هذه الأحاديث بجميع أقسامها لا يؤخذ بها في باب من الأبواب. واضح إخواني؟ نعم. كذلك أيضا من فرق في السنة في الخبر بين الأحاد وبين المتواتر فقال بالأحاد لا نأخذ به في باب العقيدة، فهذا أيضا ضال مضل، إذ لا فرق في السنة بين الأحاد والمتواتر. إخواني، تقسيم الأحاديث إلى أحاد ومتواتر وخبر صحيح لذاته وصحيح لذاته وصحيح لغيره وكذا، هذا كله من باب اصطلاحي حتى نميز العلم ونعرف تقسيمه. أما في باب الاستدلال والاحتجاج فكل هذا يجب الاحتجاج به، كانت السنة أحادا أو كانت السنة متواترة، كانت السنة صحيحة أو كانت حسنة، كل ذلك يجب العمل به، لكن هذه التقسيمات إنما هي جهات اصطلاحية لمعرفة حد العلم. فالحديث الصحيح حده غير الحديث الحسن، غير الحديث الضعيف، هذا تقسيم للعلم لمعرفة الحدود. الحديث المتواتر حده غير الحديث الآحاد، لكن من جهة الاحتجاج فالجميع محتج به، الجميع محتج به، لأن الجميع ثابت أنه سنة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلنا أخذ به. أما الحديث الضعيف غير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ به في باب الأحكام إذا كان ضعفه شديدا لا ينجبر، أما إذا انجبر فهذا دخل في رتبة الحسن وارتقى عن رتبة ماذا؟ عن رتبة الضعف. ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، لا يلائم لا يدل عليه أثر. أما إذا كان الرأي يدل عليه أثر وهو اجتهاد وبيان فإن هذا يعمل به. نعم.
ونهج الهدى
تلزمه. أعظم ما يوصى به طالب الحق النظر في مصادر الاستدلال. ولهذا إيه الإشكالية أخواني مع مشايخ الثورات دول؟ إيه الإشكالية؟ هو بيقول يعني أنت عجبك فلان الفلان لما راح، فاكر أنت معاهدة كامب ديفيد، وفاكر أنت لما صدر الغاز، وفاكر أنت. إحنا لا لسنا محللين ولا نفتح القنوات الإخبارية ونأخذ منها الدين، إنما نحن قوم على الأثر. نحن اليوم نختلف معك في أحزاب، في عمل سياسة على خلاف المشروع، في إلى آخره. يبقى نرجع إلى ماذا؟ أو خروج على سلاطين، يجوز خروج حاكم ظالم أم لا؟ يبقى نرجع إلى ماذا؟ أرحنا بها يا رجل، نرجع إلى مصدر الاستدلال. مصدر الاستدلال عند الكتاب السنة فهم سلف الأمة. تخالفنا بذلك؟ لا لا أخالفكم. طيب من الذي دون الكتاب والسنة فهم سلف الأمة؟ أئمة السنة في كتب الاعتقاد. طيب تعالى اختر أنت، لن أختار لك شيئا، اختر أنت كتابا سلفيا سنيا قرر منهج السلف، هاته وافتحه واقرأه، وأنا وراك، أنا وراك، أنا موقع لك على بياض الآن. أيما كتاب سلفي سني يقرر عقد السلف ذكر شيئا أنا معك فيه، لا يمكن يأتيك. فآفة هؤلاء جميعا أنهم لم يرجعوا إلى مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال. ولهذا تجد مثلا حسن ينزل ميدان يتكلم في نزول ميدان بإيه؟ بإيه يا أخوان؟ الشباب وما الشباب ومش عارف إيه، وحكم مصر ولا مصر، ومرة والبرمكي والعباسي. هذا اللي عندنا يا رجل، أنت عندك رجل تزعم السلفية وأنت جاي من البيت في رسالة صغيرة 75 قرش اسمها أصول السنة للإمام أحمد، هاتها وأنت جاي على قناتك اللي ملك لك. لو أنت جعلت برنامجك 10 ساعات ما حد يدق عليك باب الاستوديو، أنت وبعدك الناس. خلاص هات هذه أصول السنة وقرأ على الناس وبين ما فيها. هات رسالة أخرى ممكن تحصلها بخمسة جنيه ولا كذا، اعتقاد السلف للصابون وقرأ على الناس. كذلك حويني، ليه محتار يا حويني؟ بعد 4 أشهر أنا حيران، أنا ما أدري، في ضباب. ليه ضباب؟ ليه ضباب؟ وأنت رجل كم ألفت وصنفت، حتى صنفت في المسائل التي هي من مسائل فروع الفروع، وهي نهي الصحبة مثلا عن ذل الركبة، هذه من سنن الهيئات في الصلاة، والتصنيف بهذا يشكر عليه الإنسان. لكن أو لو أنت جاي القناة أو أنت جاي مسجد العز مع العزيز بالله ولا ما أدري إيه، المهم أنت مع كده مد يدك عرفها، تجد عندك شيء اسمه أصول سنن أحمد، أو عندك اعتقاد الصابوني إن كان عندك، ولا حتى يا رجل الطحاوية المتن، متن المصريين، لأن الطحاوي أصلا مصري صعيدي كمان. فخلاص هات معاك متن الطحاوي أنت جاي، أو الواسطية شيخ الإسلام، وقرأه في مسجد العزيز أو قرأه لنا، وحينئذ ما في حيرة ولا شيء. في حيرة؟ في حيرة في خروج على الحكم ظالم يجوز ولا ما يجوز؟ في حيرة يا أخوان؟ في أحد محتار يا أخوان؟ فيها التباس ولا فيها شبه؟ اوعى تقول للحسين أو ابن الزبير يا ولدي بارك الله فيك هذا قبل الاشتباه. السنة قبل اشتباه، والسنة بعد اشتباه. وقد عرف أئمة السنة كل ما كل واقع قد يستدل به من يخالف السنة، وعرفوا السنة ودونوه. تريد بقى أن أعلمك ماذا في قصة ابن الزبير أو ماذا في قصة الحسين؟ ما في مشكلة، بس تعليمي إياك لم يترتب عليه اعتقاد. إذ الاعتقاد قبل قتال الحسين، والاعتقاد بعد قتال الحسين، وقتال الحسين لم يكن لأن الحاكم الظالم يجوز الخروج عليه، فلا هو نص في الباب، ولا هو قبل الكتاب، ولا هو رفع الكتاب. إما تعال إلى الكتاب نأخذه. تريد بقى أن تتعلم أنت شيئا زائدا عن هذا؟ ما في إشكال، نتعلم نحن وإياك. واضح؟ فلا تجعل وقائع الأعيان رافعة للحق الذي عليه أهل السنة والذي دونوه في جميع الأزمان. إنما أول ما تدخل على المسألة الحسين بن زبير على يد من يلبس بها عليك لن تعرف حقا أبدا. يبقى مصدر الاستدلال مهم جدا، مصدر الاستدلال. هنفتح كتاب إيه؟ فإن تنازعت بشيء نرد إلى إيه؟ يبقى هذه المسألة الأولى يا أخوان، يبقى هذه المسألة الأولى. نعم.
ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم
أي إلزم نهج الهدى، إلزم نهج الهدى لا نهج الهوى، إلزم نهج الهدى. وطن نفسك يا عبد الله، يا محمد، يا أسامة، يا أحمد، يا عبد الله، وطن نفسك. إن جاءك شيء من كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف سمعنا وطعنا، ما عندي مخزون ولا عندي معارض ولا عندي تربية قديمة وعارضة، وأقول إن وجدنا آباءنا على أمة، إن وجدنا مشايخنا على أمة. واحد يحضر الوقت لسه أول مرة جاي يقول لك نشوف الدورة دي، سمع مشايخ الثورة حسان مش عارف إيه، قال لك بس خلاص من وراء هذا وروح. احنا نتكلم بقى في الناس والأشخاص، احنا جايين نتعلم علم، ما جايين نتعلم أشخاص، جايين نتعلم علم. نقول هذا من العلم. واعتزلكم وما تدعون من دون، اعتزال الأعيان مع الأعمال هذا من العلم. فاعتزل تلك الفرقة كلها هذا من العلم. يخرج من ضئضئ هذا أقام يقرؤون القرآن هذا من العلم. سموا لنا رجالكم هذا من العلم. لولا الإسناد ومعرفة الرجال لقال من شاء ما شاء، يبقى هذا من العلم. إذا سكت أنت سكت أنا، متى يعرف الناس السنة؟ يبقى هذا من العلم. ما تقول فلان كذاب، ما تقول فلان واهب، ما تقول فلان سيء الحفظ، ما تقول فلان، وهكذا. عرفنا الزنجاني بالكلام في الرجال، ونعرف الجعد بن درهم بالكلام في الرجال. وخذ هذا وش دي رأيه حوالي 44 به، خذ يا سيدي بارك الله فيك، وما قاله جهم فحقا ضلالته، تكلمه في جهم. وجعد فقد أرضاه خبث مقالة، أدى جعد كما. وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن، أدى ابن كرام كما. وثقف هذا الأشعري كلامه، هذا أيضا، لكن طبعا في المرحلة قبل الرجوع إلى السنة. وبشر فما أبداه جهلا، يبقى احنا في 44 بيت جهم بشر جعد ابن كرام وهكذا. هذا العلم يا أخي بارك الله فيك. لكن أنا أنصحك أن توطن نفسك على قبول الحق ولو في أبيك. ما تقول في أبيك يا ابن المديني إنه الدين، أبي ضعيف. وهذه سهلة عند الأئمة، يعني سهلة عند الذي تربى على قول الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا تكن كهؤلاء يا أخي، أنأ بك أن تكون كهؤلاء، أنأ بك عن هذا. ولكن اقبل الحق من أي قائل به طالما أنه حق بدليل. نعم. ونهج الهدى فالزمهم. نعم. واقتدي بالأولى، من الأولى يا أخوان؟
أصحاب
سلف الصالح وعلى رأسهم النبي وأصحابه، كما قال النبي كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا علي اليوم وأصحاب. نعم.
هم شاهدوا التنزيل علك تنجبر،
شاهدوا التنزيل وعينوا وخالطوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم، نزل القرآن بين أيديهم يرونه، نزل بحسب قائعهم. تعال يا معقل ابن يسار، قلت لن أعيد أختي إلى زوجها، تعال يا معقل، لقد أنزل فيك القرآن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضى بينهم المعروف. قال سمعا وطاعة لربي، سمعا وطاعة لربي، خلاص ارجعي إلى زوجك، سمعا وطاعة لربي. والمرأة تأتي تجادله في زوجها، فينزل الله عز وجل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فلما قضى زيد منها وطرا، لقد نصركم الله في موطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، نزل القرآن عين التنزيل، والنبي بين أيديهم قرآن وتفسير، قرآن وتطبيق. إذن لا أحد أقوم فهما وأعمق فهما من الصحابة. فإن كان الصحابة على فهم تعرضهم أنت. ولذا ابن مسعود قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلال. نعم. علك تنجبر. ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا تنزيله علك تنجبر، لعلك لكي تنجبر ويصلح أمرك، فكل مكسور وكل ما فيه من العوج ومعوج ومنحرف إلا من جبرته السنة، وإلا من سار على نهج الصحابة ومن تبعهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، علك تنجبر.
وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر.
وكن موقنا على يقين ما يخرجك شك، أن وكل، وكل هذه معطوفة عليه على اسمي أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، كلهم في النار إلى واحدة، قالوا هي يا رسول الله، قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر.
قول مالك الله يعني. وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. أي نزل فينا كتاب الله ليكون حكما، الله المالك سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مقاليد كل شيء بأمره، له الخلق وله الأمر، له الخلق يخلق ما يشاء وله الأمر يشرع ما يشاء سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قديم، هذا يخبر بها عن الله ولا يسمى بها الله، ويخبر بها عن الله سبحانه وتعالى على وجه التقييد كما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء، إذ القديم مسبوق بماذا؟ بجديد. ولهذا فمن أسمائه الأول وليس القديم، وليس القديم، إذ القديم قد يسبق بالجديد حتى عادك العرجون القديم، أما الأول الذي ليس قبله شيء كما فسره النبي، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. حليم هذا من أسمائه سبحانه وتعالى، عالم الغيب من أسمائه، مقتدر هذه من أسمائه سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر، سميع بصير هذه من أسمائه سبحانه وتعالى، واحد وأحد هذه من أسمائه سبحانه وهو الواحد القهار، متكلم هذا ليس من أسمائه سبحانه بل هذا من الخبر عن الله عز وجل، فهو متكلم سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما. مريد كذلك يخبر به عن الله، فالله لا يقال من أسمائه المريد، لكن له الإرادة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والكلام صفة من صفاته عز وجل. لما يجري على الخلق من قدر بأمره الكوني القدري، فلا يخرج شيء عن تقديره سبحانه وتعالى، لا أعيان ولا أعمال، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر.
نعم، وقول رسول قد تحقق صدقه، اتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تحقق صدقه وعرفنا ليس بالكذاب، بما جاءه من معجز قاهر ظهر، أيد بالآيات والبراهين، فدل هذا على صدقه وكلامه، لا يأتيه الباطل وليس فيه التناقض، أخبر أهل الكتاب بما عندهم فلم يخالف، وذكر أخبارا مما صارت فلم ينتقد. نعم.
فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر.
نعم، ردوا إن تنازعتم، قيل لنا أي قال الله لنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر.
إن عارضت النقل بالعقل فهذا ليس عقلا صريحا. إن خالفت وعارضت النقل بالعقل هذا شأن إبليس، فهذا أول من خالف الأمر بعقله وقاس بعقله ولم يلتزم أمر الله له المباشر بعقله، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا، فعارض ذلك فأورده عقله الموارد فصار شيطانا رجيما مريدا. فكل من خالف النقل بالعقل ورفع النقل بالعقل وقال لا على حسب ما يقرره عقلي، فصار عندهم دلالة العقل دلالة قطعية ودلالة النقل دلالة ظنية، ولهذا جعلوا ما ثبت بالعقل من القطعيات وما ثبت بالنقل من الظنيات، وبئس ما قرروا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقدمون النقل ولا يعارضون به بالعقل، وإنما عقولهم صريحة وظيفتها التدبر والتعقل والتفهم والإنقياد، فلهذا كانوا أصح الأمة عقولا وأسلمها نقولا، فاجتمع لهم ماذا؟ السلامة والعلم. أما القائل بأن طريقة السلف كانت أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فهذا قول ما يقوله إلا غبي من الأغبياء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن السلامة لا تكون إلا بالعلم، والعلم حتما ولابد سيفضي إلى السلامة. نعم.
وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر،
كما قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر.
نعم. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، ما أجمع عليه الصحابة فلا يجوز مخالفته، وما أجمعت عليه الأمة في سائر عصورها فلا يجوز مخالفته. فالإجماع حجة ليس فقط في زمن الصحابة يا إخواني، بل هذا في كل زمن، لكن متى ما تحقق ولما كان إجماع الصحابة هو المتحقق بيقين يتكلم فيه رحمه الله تعالى. وأما أن الإجماع ترفع حجيته بعد زمن الصحابة فلا، الإجماع حجة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا يتناول كل العصور، والأمة لا تجتمع على ضلالة، والعلماء يعرفون الإجماع بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم مسألة، هذا إجماع. إذن عقد هذا الإجماع وتم ووجد فإنه يكون حجة فلا يجوز إحداث خلاف بعده. وكذلك ما كان في الأمة من مسائل اجتهادية اختلفت الأمة فيها وتقرر وثبت هذا الاجتهاد والاختلاف فلا يجوز حكاية الإجماع بعد ذلك، ولا يلزم في ذلك انقراض العصر، بل متى ما أجمعت الأمة واتفق علماء على حكم، ولو أن واحدا من هؤلاء الذين اجتمعوا راجع في اليوم الثاني فإن هذا يكون مخالفا للإجماع، لأن الله عز وجل أبى بحكمته البالغة أن تجتمع الأمة على ضلالة، وقد قال الله عز وجل في شأنها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم.
وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر.
يا الله، كلام جميل عظيم. وما لم يكن في عصرهم متعارفا مع وجود المقتضي وجاء به من بعدهم رد بل زجر، رد هذا لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد في ديننا هذا، ودين النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فإذا أحدث واحد شيئا بعد الصحابة وقد وجد مقتضى في عصر الصحابة فإنه يرد بل يزجر، خالفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. يبقى مسألة تكلم فيها الصحابة واتفقوا على ذلك على قول إلى جزء خلافه، أصول فروع علميات عمليات لا يجوز خلافهم أبدا. أما إذا اختلف الصحابة في مسائل اجتهادية على قولين يبقى انظر وتخير من القولين ولا تحدث ثالثا فإنه لم يكن عليه الصحابة، لا تحدث ثالثا لأنه لم يكن عليه الصحابة. نعم.
ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر.
نعم نعم، هذا يدل على نسبة هذه القصيدة له رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الذهبي وابن القيم والأئمة. نعم. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم، هذه جملة معترضة، سعادة، ففي الأخذ بالإجماع سعادة، سعادة المبتدأ، ففي الأخذ جر مجرور متعلق بخبر متقدم، سعادة. وترك إذن الإجماع إخواني شقاوة، لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وليه ما تولى ونصله جهنم. نعم.
ومعترض نطرق
كما في شذوذ القول نوع من خطر، لا يجوز أن تعتمد على القول الشاذ. والقول الشاذ ما هو يا إخوان؟ قول الواحد يا إخواني في مقابل الجمهور ولا ماذا؟ ها؟ نعم، يعني القول المخالف للجمهور ولا القول المخالف للدليل؟ للدليل. وعليه لو كان 10 على مخالفة الدليل لكان قولهم شاذا، ولو كان 1 على الحق هل يقال شاذ؟ لا. فمن شذ عن الحق والدليل هذا صاحب القول الشاذ، إنما من كان على الحق قبل قوله ولو كان 1. يبقى الحق ما وفق الدليل وليس ما عليه الكثير، إنما ما وفق الدليل، يبقى هذا هو الحق. ولهذا نقول اختلف الأمة، قد يكون جماهيره على قول وخلف في ذلك مالك، خلف في ذلك الشافعي. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعد إجماعا ما خلف فيه الواحد المعتبر، ما يقال إجماع. الواحد المعتبر إذا خالف ما يقال هذا إجماع، إنما نقول اختلفت الأمة. مالك ذهب والعلماء ذهبوا، ومالك له حظ من النظر في قوله، إذن المسألة خلافية. إذا ما القول الشاذ يا أحمد؟ 40 ها؟ ما خالف الجماعة ولا ما خالف الحق؟ ما خالف الحق. قول الشاذ ما خالف الحق، هذا القول الشاذ يقال هذا شاذ ضعيف ليس له حظ من الإيه؟ من النظر. نعم نعم نعم. غير مخالفة الإجماع يعني إجماع منعقد ثم خالف الإجماع، إنما لا يعد إجماع مع مخالفته بقول المعتبر، اسمه بقى خالف إجماع، يعني خلاف الإجماع استقر من خالفه كأن من كان يرد قول. لو جاء بقى مالك بعد إجماع نرد قول، لو جاء مالك في أثناء الإجماع وخالف لا يعد إجماع، لو جاء مالك يخالف جمهورا يعد خلافا وقد يكون قوله الصواب. إنما المخالف للإجماع هذا شاذ، المخالف للإجماع يعني إذا عندي إجماع انعقد، من خالف كإن من كان فإن قوله يرد. نعم.
ومعترض يترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر.
ومعترض على الإجماع، معترض على سبيل المؤمنين اترك، ومعترض اترك اعتماد مقاله، لا يمكن ان يكون حقا ابدا. كيف يا اخواني سبحان الله تمشي الامه وراء ابن كرام او ابن كلاب او الجعد او بشر، وهذه خلفت كتاب، وهؤلاء خلفوا كتابا وسنه وائمه وائمه، لكن حينما تمشي انت، ولهذا لما اقول السنه الاحمد ولا شرح الاعتقاد للكاء ولا الخلال السنة الخلال ولا الأخير. مرادنا يا إخواني ليس هو الخلال ولا مرادنا هو الصابوني. مرادنا يا إخواني ما دون في هذه الكتب مما عليه الأمة. ولهذا ترى في جل هذه الكتب أدركت هذا مما أدركنا عليه كلهم يرى ونرى ويروا وأجمعوا، كلها تعبيرات يعبر بها أهل الحق عن الحق فلا يجوز مخالفته. فإذا وجدت نهر الأمة إياك أن تواجهها لأنك ستغرق، وإذا وجدت قطارها اركب تقف أمامه، لن نجد لك أشلاء أصلا، أشلاء مش هنجد لك شيء، كأنك لم تكن. كما قلت لكم عموم أي مسألة عنوانها الأمة قل سمعا وطاعة، أي مسألة لغة حديث فقه عقيدة مسلك طريقة أي مسألة فيها أمة فإن الخارج عنها غير مرحوم ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. تخالف مين أنت؟ طب يا شيخ بيقولوا اختلاف الأمة رحمة، اختلاف أمة رحمة، هذا أولا لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة. طب إذن اجتماعها ماذا؟ ولا زال القول بأن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، كيف تكون رحمة؟ إلا ما قد يوجهه البعض في المسائل الاجتهادية، فهذا يأخذ بالقول على دليل وهذا يأخذ بالقول على دليل ويأخذ بالقول، فتكون رحمة لمن اجتهد في هذه المسألة واجتهد في عدم حرمانه من الأجر كما قال لم يذهب شذا الحاكم فأصاب فلا أجرا. أما أنا أتخير من أقوالهم بمحض الهوى وقول اختلاف أمتي رحمة حتى يتسنى للواحد أن يأخذ بأي قول، لا، هذا أنت صاحب هوى فيه تأخذ أي قول نعرض الأقوال واختر، لا، إما أنك عامي فتسأل العالم أو أنك طالب علم فتتخير من الأقوال ما ترى أن الدليل عليه. يبقى أنت أذهبت إلى هذا القول لأن دليله هو الذي وجهك، إنما الناس يفهمون هذا على غير فهم، يقولون اختلفوا أمتي رحمة يعني مثلا عندنا هذه المسألة الجماهير يقول يقع الطلاق، ابن تيمية يقول ما يقع الطلاق، يبقى ها إيه رأيك أنت عاوزها؟ لا خلاص إذن هي طالق، ده كلام من جميع. عاوزها؟ آه مش مشكلة، كلام من تيمية اختلاف أمة رحمة، هذا ما يصح أبدا. تخيل بين أقوال، وده قضية الآن ومسألة يتبناها سعد الدين هلالي وينشرها على كل القنوات، هم أصلا يجيبوا الأجل هذه، أي شيء قال بي إمام ضعه ولا حرج عليك أن تأخذ به. كلام مالك إيه الإشكالية؟ كلام الشافعي إيه الإشكالية؟ كلام أحمد إيه الإشكالية؟ كلام ابن تيمية مش مشكلة عنده أيضا، أهم حاجة العقيدة، لا لكن ما في مشكلة. وسعوا على الناس، قبئت هذه الأقوال زمانا وعمرا مديدا، كل واحد يتصدر ليه قول الأقوال. هذا منهج باطل 100%، لأنه زعم أن الحق يتعدد وأن الشريعة تتناقض، لأن القول إذا كان بالتحريم حق وبالتحليل حق بالوجوب حق وبالتحريم حق يجوز العمل به، لو كان الأمر كذلك لكانت الشريعة متناقضة، لكن العالم فيما يجتهد يذهب إلى الوجوب وعالم آخر يذهب إلى التحريم، فالحق هو الوجوب أو التحريم عند الله سبحانه وتعالى، أما نحن فلم نجمع على وجوب أو تحريم، فيبقى الواجب عليك أن تتعبد بما تعتقده واجبا أو محرما. يبقى الدين عندك واحد، الدين هو الوجوب أو الدين هو التحريم، وليس الدين هو الوجوب والتحريم. واضح؟ لا يمكن أن يكون التحريم والوجوب دينا، إنما يا الوجوب يا التحريم. هذا عند الله معلوم، هذا عندنا عند المجتهد على حسب ما يظهر له. فأنا أرى من الحق هذه وهذه ليست بحق، إنما أرى أن هذا حق وهذا حق، طب ماذا أصنعنا؟ وهذا متناقض؟ لا، إنما إن أمكن الجمع على وجه واحد وأرى أن هذا الدليل حق وهذا الدليل حق وهذا الدليل حق وكلهما في خلاف، ها؟ ما الذي سيوزن يوم القيامة؟ العمل ولا العامل ولا الصحيفة؟ لا إشكال، كله سيوزن كما ورد به النص. فالعمل يوزن ورد، والعمل يوزن ورد، والصحيفة توزن ورد، وكلها رجع إلى العمل. صحيفتك بالعمل وثقالك بالعمل، فيرجع الأمر إلى العمل اللي به تثقل أنت والذي به تنجو صحيفتك وتطيش مقابلها سجلات السيئات. رجع إلى، لا إلى نسب ولا إلى وزن ولا إلى شيء. يبقى إذن الأمة لم تختلف أيهم يوزن، ما في خلاف ولا شيء، ما في خلاف ولا شيء. نعم.
وأمثل أهل العلم
فارق قول التابعين ومن غبر، أترك هذا، من خالف الصحابة وخالف التابعين. نعم.
وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر.
يا الله يا أخواني، يا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما، هذا المبتدأ وما معه الخبر
مقيم على
الأثر. أين الخبر؟
مقيم على
الأثر. الخبر ما يتم به معنى الكلام. وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر. ها، فين الخبر؟ مقيم على الأثر، مقيم هذا الخبر. فأمثل أهل العلم وأغزرهم علما، هذا معطوف على المبتدأ أمثل، مقيم على الأثر. إذن أمثل الأمة من قام على الأثر. طب من قام على الحجر، ومن قام على المنصة، ومن قام على هذا؟ ليس أمثلنا، أمثلنا وأغزرنا علما وإمامة من؟ ها، من
مقيم على
الأثر؟ أثر من؟
النبي
والصحابة، ما أن عليهم وصحابة. نعم.
وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر.
عكس الذي مضى، أجهل من تلقى من البشر مين؟ معجب بخاطره بعقله ورأيه، يصغي إلى كل من هذر وقال كلاما فارغا، أتباع كل ناعق. في المثل مع الإخوان المفسدين، الصباح مع التبليغيين، بعد شهر الداعشيين، الصبح مع القاعدة، مع كل واحد. يقول لك يا أخي أنا أحب الجميع، أنا لا يمكن أبغض رجلا يقول قال الله قال الرسول رحمك الله، هذا باطل. إن كان الرجل يقول قال الله قال الرسول بها من السلف فبغضك إياه ضلالة، إنما إذا كان الرجل يقول قال الله قال الرسول بفهمه هو، فهم جماعته، فحبك إياه ضلالة. واضح هذا يا شيخ عبد الله؟ إذا كان الرجل يقول قال الله قال الرسول بفهم السلف يبقى بغضك إياه ضلالة، وإذا كان الرجل يقول قال الله قال الرسول بفهمه كما تقول خوارج كل الفرق فحبك له ضلالة. فنحب أهل السنة ونبغض أهل البدع، إنما كل الله يقول الله ورسوله يبقى أنت خالفت قال الله قال رسول، لأن الله قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، عشان نجتنبها. والله يقول واتبع غير سبيل المؤمنين، ولا يمكن يكون سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين سبيلا واحدا، مستحيل مستحيل، سبيل المؤمن في جهة وسبيل المجرمين في جهة. نعم.
فدع عنك قول الناس فيما
فدع عنك القواعد المحدثة هذه إخواني، بعض الناس قد بعض الناس من الناس من العوام يعني تعجبهم هذه القواعد، ما شاء الله خالطته 20 سنة فما سمعته يذكر أحدا. ده على سنة ده أبدا لا يذكر أحد أحلى، هو بيدرس سنة وبيدرس بدعة. نعم. ما قابل جهم ولا جعد ولا قال لك بس ماشي الجماعة القدام دول، طب ومن على ضرب جعد وجهم وبشر يعني هو الجهم لأنه جهم ولا الجهم لأنه جهل لأنه معطل؟ طيب فمحمد جاري جهمي ما أذكره يعني هذا حكم خاص بجهم وبشر، ولا هذا لمن يشارك جهما في معتقده ويشارك بشر في معتقده؟ نعم.
فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر.
الله أكبر الله أكبر. دع عنك قول الناس، خذ قال قال الرسول فيما كفيته، أما وقد كفاك الشارع ومنهج السلف فدع عنك قول إيه الناس، لا تتخبط لا تتخبط، دعك من قول الناس، تحليلات الإخبارية هذه دعك منها، يسمونها يا إخواني فقه الواقع، فقه الواقع. مشايخ دول ما يفهموش واقع، مشايخ يجيبوا نص ومش عارفين واقع، ما يفهموش الواقع دول، يقول لك ما فيش خروج على سلاطين وكذا وكذا، هو دول سلاطين دول ما يعرفوش الواقع. ايام زمان لا نخرج على سلطان، ايام ابن عباس وبمجلس وكذا، انما زماننا ده دول كلهم يهود اصلا، ما تعرفش ان فلان ده يهودي اصلا، امه اصلا كانت يهوديه وراح مش عارف ايه، وفلان ده هو رقم 32 في الماسونيه، انت مش عارفه ليه؟ والله ايه ده في كتاب الاول في سنه رسول الله دي، لو ما انتش عارف كمان ان ده كان الصفقات اصلا عسكريه دي، انت مش واخد بالك مشكلتكم انتم بس قاعدين مع الكتب، ده الصفقات دي كان هم بياخد عليها مش عارف ايه وبتاعهم كلام من ده، مره ابنه ده هو اللي مشارك مش عارف فلان الفلاني. دعك من كلام الناس، هذا كله سراب في النهايه به قتل عثمان ذو النورين، مش به عزل مبارك ما طرد مبارك، به قتل عثمان اصلا رضي الله عنه، وهو ده بقى خليفه اهو عندك. لا يا شيخ لا 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 لا، عثمان ده اللي اتكلم فيه كلمه نصف جلد اقطع رقبته، لكن دول لا، انت لو تكلمت في عثمان بخير لقطعت رقبتك لانهم قطعوا رقبته، فمن باب اولى قطعوا رقبه من يدافع، فسنجعل دين الله تبعا لهواك، قابلت عثمان وما تقبل غيره، والثاني لا 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 ما اقبل عثمان اقبل علي، والثالث لا ولا اقبل علي كمان، والرابع ولا اقبل رسول الله باذن، هذه ليست قسم الرب يا وجه الله، واشتركنا كتاب السنه حتى رسول الله سوف يقال فيه ذلك، وانبياء الله ورسول الله. فدع عنك قول الايه الناس. نعم. زي ما عاد 10 سنوات يذكرون مسألة المشايخ، يعني دي من أبرز مسائل معاصرة، شيخ ما فقه من واقع لما قالوا بالاستعانة بهذا ضد صدام، صدام هذا يقولون هذا مسلم نم نستعين عليه، الكفار أهو قعدونهم بقى ما مشوش ولو كانوا ولو كان، طب ولو ما قعدوش كان بقى كسين يعني مش عارف هو يعني أصلا شيخ بالك أصلا فادي لما جابهم عمل معهم، وأصل دول الخليج لما راحت وجات، وأصل أصل عنو لمسألة أصل الاستعانة بالكفار بضوابط عند الحاجة، يبقى ابحثها من كتاب ومن سنة، شوف العلماء قالوا ولا ما قالوا بس. طيب العلماء قالوا وأفتوا بما في كتاب الله وسنة رسول الله، فترتب على ذلك ضرر، يعود بخطأ على فتوى ولا يعود على خطأ في تنفيذ من نفذ الفتوى أو ابتلاء ابتلى الله به الأمة، لكن الفتوى تناقش من جهة الواقع ولا من جهة الدليل؟ طب ولو صدام بقى دخل وخلص العمل وكلهم وسباهم كما يقال، ايه رأيك؟ هنقول ايه بقى؟ لو كنا لا دخل لان يدخل صدام يرجع صدام، انما الاستعانة بالكافر عند الحاجة إلى ذلك قررت الشرع لما قررت قررت يبقى سمع وطاع، ما لك دخل بالواقع اللي هو مبنى عليها. الواقع اللي كان يحتاج إياها واقع مسلم ضعيف لا يقوى على رد هؤلاء، فاستعان بالكافر كما استعان النبي. وابن أريقة انتقد النبي أيضا، لو أن ابن أريقة خان يبقى المسلك غلط، لو أن عين خزاعة خانت يبقى المسلك خطأ.